تولى عملية إيقاف عملية التهديد باستخدام النفط كسلاح في أي معركة من معارك العالم.
زيارة الأرشيف الأمريكي تلقي الضوء على الأسلوب الأمريكي للمواجهة. اقترح وزير الخارجية الأمريكي دين راسك على السفير الأمريكي في بيروت أرمن ماير أن يقدم وجهة النظر الأمريكية، مقررا قدرة أمريكا على الاحتمال وأن المصاعب ستنصب على أوروبا التي ستحرم من النفط وعلى الدول العربية التي ستحرم من عوائده، ويقرر بوضوح أنه إذا حدث أن أصبح الشرق الأدنى مصدرا غير مستقر لتوريد النفط ووجود تهديد مستمر بقطعه لأسباب سياسية، فسوف يطور الغرب المصادر البديلة بصرف النظر عن التكلفة.
وجدت في ذلك الوقت بدائل كثيرة، ومنها مبدأ كارتر وأيضا قوة التدخل السريع في منطقة الخليج.
يبدو أن استمرار العرب في الضغط أقلق البعض. تشكل حلف من الشركة العربية الأمريكية للنفط رامكو، غلف أويل، سوكوني وستاندرد أويل أوف كاليفورنيا. إنها كبريات شركات النفط الأمريكية. اجتمع مدراء هذه الشركات مع جوفرنر هاريمان ممثل وزارة الخارجية الأمريكية، الذي ذهب إلى أهمية تفنيد أو مواجهة الرأي القائل بأن دول الشرق الأدنى المنتجة للنفط قادرة على السيطرة على سوق الطاقة الدولية. من ناحية أخرى، حذر مستشار شركة غلف أويل من المبالغة في إقناع المنتجين بقلة أهمية نفطهم وقرب ظهور موارد بديلة حتى لا يسعوا إلى استدرار أقصى ربح ممكن منه قبل زوال أهميته. مع الاستمرار في التجوال في الأرشيف الأمريكي، وصلت الأحداث إلى فبراير من العام 1967، حيث كان عنوان المذكرة يتساءل: نفط الشرق الأدنى ما أهميته؟ وتأتي التوصية: باستمرار نفاذنا إلى موارد المنطقة من النفط نحن وحلفاؤنا بتكلفة معقولة في السنوات القادمة. أما بعد الحرب فقد خرجت مذكرة الخارجية الأمريكية لتوصي بخفض ثقة العرب في إمكانية استغلال النفط سلاحا عن طريق توفير أكبر دعاية ممكنة للبدائل المتاحة، ولكن بطريقة لا تسيء إلى العرب، وتفهمهم أننا نرحب بالنفط العربي طالما عرض بشروط معقولة.
لما صارت هذه الحادثة، الأمريكان عملوا ما يلي: أولا، رأسا شغلوا كل ما عندهم إمكانيات أن يكتشفون النفط في الأسكا، في المناطق الثلجية المجمدة. كيف عرفوا؟ حفروا بها، طلعوا النفط رغم الكلفة الشديدة. بعدين أجوا وهو الطاقة البديلة، فكروا بالطاقة البديلة، وهي أنه يستخدمون الحجر الأسود، يعيدون على الحجر الأسود. وبعدين أخذوا من النفط بدون أن يشعر العرب، ملأوا خزانات أمريكا بالنفط لمدة 6 شهور.
هكذا اندلعت حرب عام 1973 لتحرير الأرض. تم النصر للعرب، ازداد الدعم الأمريكي لإسرائيل بصورة فجّة، أشهر العرب سلاح النفط. يكشف الأرشيف الأمريكي كيف ارتفعت حدة اللهجة الأمريكية كما لم يحدث من قبل. عقد وزير الدفاع الأمريكي شلزنجر مؤتمرا صحفيا في البنتاغون تعرض هذه الوثيقة لتصريحه باستعداد أمريكا لاستخدام القوة إذا تطلب الأمر.
كان الملك فيصل له موقف، وكانت المملكة العربية السعودية موقف من هذا، ولوحت وهددت بأنها ستستخدم البترول كسلاح في ما لو تطور هذا الأمر واستمرت إسرائيل في عدوانها على الأراضي العربية.
لم يستخدم النفط العربي كسلاح في أي معركة من معارك العرب من 56 إلى 73، إلا في 73 ولفترة قصيرة جدا لا تتجاوز بضعة أيام أو بضعة أسابيع. وبالتالي كل التهديدات العربية كانت تصدر من الدول التي ليست منتجة للنفط، وكانت الدول المنتجة للنفط وعلى رأس المملكة العربية السعودية تتذرع بالقول بأنها البترول هو سلعة استراتيجية، سلعة نستخدمها للتنمية، تهم اقتصاديات العالم، فبالتالي لا يجوز المساس بها.
أزمة الخليج الأخيرة ويعني غزو العراق للكويت وما جاء من بعده، يعني الاحتلال الأمريكي للخليج، هو تفكير أمريكي طويل المدى، يعني منذ 73 إلى الآن لكيفية الوصول إلى المياه الإقليمية لهذه المنطقة والسيطرة عليها حتى لا يعود الغرار بيد العرب، وهذا حقيقة ما توصلوا إليه وهذا ما تم تنفيذه.
البطريرك الماروني مار نصر الله بطرس صفير يتحدث في شؤون دينية وسياسية لبنانية وإقليمية، يعرض نتائج سينودوس مسيحي الشرق وخياراتهم وتحدياتهم، ويوضح مواقفه من سوريا وإيران وحزب الله والمحكمة الدولية ومن أطراف الصراع الداخلي. حوار مفتوح غدا في 10:05 مساء بتوقيت مكة المكرمة،
برعاية قافكو جوهرة النماء.
هنا كتب فصل جديد من فصول القصة. احتاجت ظروف الحرب العالمية الثانية تعاونا لحماية إيران بأن يحتل السوفييت الجزء الشمالي والبريطانيون الجزء الجنوبي، كما نص الاتفاق على حد أقصى 6 أشهر بعد نهاية الحرب العالمية الثانية لانسحاب القوات الأجنبية كافة من إيران. قبل انقضاء المهلة بدأت جماعات انفصالية يرعاها السوفييت في أذربيجان وكردستان بالسيطرة على مناطق في شمال إيران، وعندما أرسلت الحكومة الإيرانية قوات لإعادة تأكيد السلطة المركزية أغلقت القوات السوفيتية الطريق أمامها وهددت بإطلاق النار عليها ما لم تتوقف. دارت هنا نقاشات عدة. التزمت الولايات المتحدة سياسة ضبط النفس تجاه التحركات السوفيتية في إيران، ولكن هذه السياسة انتهت في بداية مارس آذار من عام 1946 عندما تخطى ستالين حدوده وتحركت قواته نحو تبريز متجهة صوب طهران. عن هذه التحركات كتب روبرت روسو جونيور نائب القنصل الأمريكي في طهران وقتها قائلا: يستطيع المرء أن يقول بأمانة إن الحرب الباردة بدأت في 4 مارس عام 1946.
كانت إيران وساحلها الجنوبي على الخليج جزءا من تلك اللعبة الكبرى، وبمجرد أن أسس الروس موطئ قدم لهم في آسيا الوسطى سعوا لإقامة خط سكك حديدية يربط بين ممتلكاتهم في آسيا الوسطى وبين منطقة الخليج. كان هدفهم إقامة الخط إلى خراسان وبندر عباس أو بوشهر، حيث رغبوا في تأسيس قاعدتهم البحرية.
قوبلت التحركات السوفيتية برد فعل حاسم من جانب الإيرانيين والأمريكيين والبريطانيين،
After the war,
بعد الحرب أظهر السوفييت الكثير من المقاومة في أثناء الانسحاب من محافظات أذربيجان الإيرانية. بريطانيا ساعدوا إيران على الحفاظ على الموقف، وبمساعدة أمريكا تحديدا أحيلت القضية إلى الأمم المتحدة التي قررت بدورها أن السوفييت يجب أن ينسحبوا من شمال إيران في أسرع وقت.
في 24 من مارس آذار أمر ستالين قواته بالانسحاب من إيران. مرت السنوات وتغيرت الوجوه. في مارس آذار عام 1951 أقدمت حكومة محمد مصدق رئيس الوزراء الإيراني على تأميم صناعة النفط وشركة النفط الإنجليزية الإيرانية. أعد مجلس الأمن القومي الأمريكي في منتصف مارس آذار تقريرا جرى فيه التأكيد على أن إيران موقع استراتيجي رئيس وحاجز واق لمناطق إنتاج النفط في الشرق الأوسط، وأن موارد إيران النفطية ذات أهمية عظمى لاقتصاديات المملكة المتحدة ودول غرب أوروبا، وأن على الولايات المتحدة أن تواصل سياستها باتخاذ كل الخطوات العملية الملائمة لضمان عدم سقوط إيران للسيطرة الشيوعية.
عندما أمم مصدق صناعة النفط قاطعه البريطانيون. كانوا يسيطرون على الشحن ولم يكن لديه سفن، كانوا يسيطرون على الأسواق ولم يكن لديه أسواق، وكان اعتماد الدولة الإيرانية قائما بدرجة كبيرة على هذه العوائد التي قطعت، وهو ما توقعناه، وأن تصبح إيران في حالة فوضى.
على الفور بدأ التحرك الغربي. قام ضابط المخابرات البريطانية مونتي وودهاوس بالاشتراك مع كيرميت روزفلت ضابط الاستخبارات المركزية الأمريكية بوضع وتنفيذ خطة أجاكس للإطاحة بحكومة مصدق. في 19 من أغسطس آب عام 1953 نجح الانقلاب البريطاني الأمريكي ضد مصدق، واستعاد الشاه زمام السلطة بعد أن كان قد غادر إيران.
مما جعل الغرب في الأخير يسقط ثورة مصدق أو حكومة مصدق ويعيد الشاه مرة أخرى، مما جعلهم يهتمون بأن يكون الشاه قوة إقليمية كبيرة جدا ذات سلطة، أو كما أصبح يلقب نفسه أنه شرطي المنطقة.
طبعا لابد أن يكون يعترف بالجميل لمن رده إلى الحكم، وكان ذلك هو بفعل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، وعمل وأعاد إلى السلطة وبدأ هو المنفذ لكل المصالح الأمريكية في المنطقة.
أنا لا أعتقد أن البريطانيين والأمريكيين قرروا ترك الشاه يفعل ما يريد، بل إن عدم مواجهتهم لما يفعله في الخليج الفارسي كان في البداية بسبب تضارب المصالح. فقد تضاربت المصالح الأمريكية والبريطانية والإيرانية.
مجددا تغيرت الوجوه والسياسات. يكشف الأرشيف الأمريكي بعض المحاورات التي أعقبت توصل البريطانيين إلى قرار الانسحاب من الخليج. بعث الرئيس جونسون برسالة إلى الشاه يعرب له فيها عن رغبته في مشاركته بعض الأفكار المبدئية حول الموقف هناك. بدأت جونسون رسالته التي حملها إلى الشاه السفير الأمريكي في طهران أرمن ماير بأن شدد على أن الولايات المتحدة تعلق أهمية كبيرة على مستقبل أمن الخليج، وعدم الرغبة في رؤية قوى خارجية تتسلل إلى المنطقة وتسعى لترويج مصالحها عن طريق خلق المتاعب. وانتهى بمخاطبة الشاه قائلا: إنني أشعر بالثقة والاطمئنان حيال مستقبل الخليج يا صاحب الجلالة، بفضل وجودكم أنتم وأصدقائكم السعوديين فيه. وأعرف أن قيادة جلالتكم ستظل تتجه صوب تحقيق رغباتنا المشتركة في السلام والاستقرار والتقدم.
كان هذا وقت ظهور أوبيك، والوقت الذي أصبح فيه النفط أمرا حيويا للصناعات الغربية، وأصبح إمداد النفط وتأمين توريده أمرا في غاية الأهمية للغرب. وفي الوقت نفسه أصبح إنتاج وصناعة النفط والاقتصاد القائم عليه في إيران أمرا مهما للغاية. وبهذا أصبح تأمين منطقة الخليج الفارسي مسألة مهمة جدا للإيرانيين. وبالطبع حدث نوع من تضارب المصالح بين إيران والمملكة العربية السعودية وبقية الدول المنتجة للنفط.
من الشائق أن ترى نظرة الأمريكيين إلى محمد رضا بهلوي في الخمسينيات، في الجزء الأول من الخمسينيات، ثم إذا نظرت إليه في عهد كارتر عندما ما كان أعظم رجال السياسة في العالم. فمن كان يوصف في نظرهم بأنه غير كفء في الخمسينيات أقنعوا أنفسهم في السبعينيات بأنه الرجل المناسب في المكان المناسب.
تروي الوثيقة أن الشاه بدأ رده على الرئيس الأمريكي قائلاً: إنه فعل كل شيء لضمان استقرار منطقة الخليج الفارسي بالتعاون مع دول المنطقة المعنية، وقطعنا شوطا بعيدا في هذا الاتجاه، لكنه يأسف لأن الاستجابة جاءت معاكسة تماما لتوقعاته، ويعد بالصبر حتى تسترد الأطراف المعنية صوابها. كان الشاه متحمسا لملء الفراغ بعد الانسحاب البريطاني، وكان استرداد الأطراف المعنية وهي الدول العربية المجاورة لصوابها يعني التسليم بوجهات نظر إيران السياسية والاقتصادية، وأيضا وجهات النظر الجغرافية المتعلقة بادعاءات إيران في أراض عربية خليجية. هكذا تنبأ السيد روستو مساعد الرئيس لشؤون الأمن القومي قائلا: إن الإبحار في الخليج لن يكون هادئا، فالشاه يشعر بثقة زائدة، وقد يكون استعراضه لعضلاته جزءا من مشهد الخليج لبعض الوقت، كما أن الشكوك والخصومات المحلية تتمتع بتاريخ طويل.
أعتقد أن إيران في هذه الفترة، وأعني هنا السبعينيات، لم تكن مجرد جند مشاة من جنود الغرب، كما لم تكن تتصرف بالنيابة عن الغرب أيضا، بل إنها رسخت في تلك الفترة مصالحها الشخصية وزادت أهميتها كثيرة. ومن ثم وسع الشاه نطاق نفوذه في المنطقة وفي الشرق الأوسط بأكمله.
الولايات المتحدة كان بمقدورها، وكذلك بريطانيا قبل الرحيل، أن تحل جميع الخلافات فيما بين الدول، إلا أنها ارتأت أن يكون من مصلحتها أن تظل المنطقة مشتعلة تحت إرادتها وتحت سيطرتها، شرط ألا تصل إلى مرحلة كسر العظم بين هذه الأطراف المتنازعة في المنطقة.
أثبتت الأيام صدق تنبؤات السيد روستو. عندما نالت البحرين استقلالها في أغسطس آب عام 1971، صور الأمر إيرانيا، وكأن تسامحا أبداه الشاه تجاه البحرين لابد وأن يقابل بتنازل عن الجزر العربية الثلاث: أبو موسى التابعة لإمارة الشارقة، وطنب الكبرى وطنب الصغرى التابعتين لإمارة رأس الخيمة. بدا الأمر وكأن صفقة بريطانية إيرانية قد تمت. كان من المقرر جلاء القوات البريطانية في اليوم الأول من ديسمبر كانون الثاني، لكن القوات الإيرانية احتلت الجزر في 30 من نوفمبر تشرين الثاني، وكان على بريطانيا أن تحول دون ذلك تنفيذا لمعاهدة الحماية الموقعة عام 1820.
قضايا الاتهامات هذه فيها جوانب سياسية، لكن في الجانب الحقيقي التاريخي، احنا لما نتكلم عن التاريخ نريد توثيق هل حقا أن بريطانيا سمحت لشاه باستيلاء قبل انسحابها؟
بريطانيا غضت الطرف عن القوة الإيرانية وهي زاحفة عشية إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة استقلالها وتشكيل دولة الاتحاد، وبالتالي نستطيع أن نقول بأن هناك تواطؤ بريطاني أمريكي إيراني على التسهيل لاحتلال الجزر.
في هذا الوقت طلبت بريطانيا من إيران الاعتراف بالاتحاد الجديد، كما طلبت من قوى أخرى في المنطقة مثل السعودية والعراق أن تعترف بهذا الاتحاد، ورفضت الجهات الثلاث الاعتراف باتحاد الإمارات، وكان لكل منهم أسبابه. فكان السبب بالنسبة إلى إيران هو أنها لا يمكن أن تعترف بكيان يضم داخله أجزاء من الأراضي الإيرانية أي هذه الجزر الثلاث.
بلا شك إن خروج بريطانيا وأيضا إلغاها لجميع المعاهدات، أنا في اعتقادي إن هذا من الناحية الأدبية ومن الناحية الأخلاقية لا يمنعها بأن تقف مع الحق، وهي ترى بأن الإمارات هي صاحبة الحق وصاحبة السيادة في هذه الجزرية.
لطالما كانت جزر أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى جزءا من إيران عبر التاريخ، وكما شرحت تلك الإمارات من قبل، ولكنها كانت مستقلة عن إيران. إيران كانت الولاية الوحيدة في الخليج الفارسي حتى جاء البريطانيون وبدأت معاهدة عام 1820، ونتج عنها احتلال الكيان الإيراني والساحل الجنوبي على الخليج الفارسي. واحتل البريطانيون ثلاث جزر: أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى في عام 1902.
كانت تشير أولا الخرائط، كما تشير أيضا تعاقب حكام إمارتي رأس الخيمة والشارقة، ورفع أعلامهم على السفن التي كانت تصل إلى طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبو موسى، أضف إلى ذلك يعني الفنار التي كانت موجودة في منطقة طنب. كل هذا يدل على أن، وجميع الوثائق التاريخية تدل على عروبة هذه الجزر وعلى سيادتها للسيادة الإماراتية.
بدأ الشاه يوسع من هيمنته على الخليج. في عام 1971 نجح الشاه محمد رضا بهلوي في الحصول على توصية من الأمانة العامة للأمم المتحدة باستخدام مصطلح الخليج الفارسي، وهي التوصية السارية حتى اليوم في وثائق الأمم المتحدة غير العربية. اعتبر الشاه ذلك تعويضا اسميا عما فشل فيه والده في مؤتمر فرساي عام 1919، عندما رفض المشاركون طلبا إيرانيا باعتبار مياه الخليج مياها خاصة بها واعتبروها جزءا من المياه الدولية.
حقيقة على مر العصور يعني كل الأقوام اللي عاشت في هذه المناطق أقوام عربية، فإضافة إلى الأقوام دول الخليج المتواجدة كانت الشط الإيراني هذا كلها مناطق عربية، مناطق المحمرة، مناطق عربستان وغيرها، وبالتالي وإن أشارت الوثائق البريطانية في كثير منها يعني إلى أن مسمى الخليج فارسي، ولكن يعني وبحكم الوجود العربي في هذه المنطقة يجب أن يكون أنا في اعتقادي أن خليج عربي.
تغلبت السياسة والمصالح على وقائع التاريخ وحقائق الجغرافيا. سقط الشاه وتغير النظام الحاكم في طهران، بينما استمر التشنج الإيراني تجاه الخليج.
الآن إيران تريد أن في ظل ثورتها تريد أن تكون أيضا شرطي الخليج لمصلحة الغرب، وكأنهم يقولون إذا أردتم الحفاظ على مصالحكم في هذه المنطقة فتعاملوا معنا، ونحن أقوى ونحن أقدر على أن نسهل لكم ما تستطيعون على حساب أبناء المنطقة.
في نوفمبر تشرين الثاني عام 2004 منعت إيران مجلة ناشيونال جيوغرافيك الأمريكية ومحرريها من دخول أراضيها بسبب إطلاق المجلة تسمية الخليج العربي إلى جانب الخليج الفارسي وليس الخليج الفارسي وحده في إحدى خرائطها. وفي يناير كانون الثاني عام 2008 احتجت السفارة الإيرانية في لندن على تقرير لصحيفة التايمز البريطانية استخدمت فيه عبارة الخليج فقط من دون وصفه بالفارسي. وفي عام 2010 هددت بمنع بعض شركات الطيران من التحليق في أجوائها ما لم تلتزم في خرائطها بعبارة الخليج الفارسي. يقال تاريخيا إن الإسكندر الأكبر هو أول من أطلق بحر فارس على الخليج العربي بعد رحلة مفاده أمير البحر نياركوس عام 326 قبل الميلاد. ويقال أيضا إن أسطوله عاد من الهند لمحاذاة الساحل الفارسي فلم يتعرف إلى الجانب العربي من الخليج.
العثمانيين لما أجوا أطلقوا على اسم خليج البصرة، لكن بصرة مدينة صغيرة أيضا ما واقع على الخليج رأسا، يعني واقع على مسافات من الخليج، لذلك ما شاع الاسم. المنطقة التي نحن بها المنطقة العربية الخليج العربي اللي كانت به، كانوا الإنجليز يعني هم الذين لهم اليد طولة، ما في رسالة إنجليزية تطلع إذا ما بها الخليج الفارسي. حتى الرسائل حكامنا هذا الذي كان يبعثها الخليج الفارسي. فنحن يعني لما جينا يعني أو حتى قبل أن يعني عصر النهضة العصر الذي قاده الشيخ زايد، فابتدت يعني المؤرخين العرب وابتدوا الكتاب العرب يكتبون خليج عربي.
لكن المؤرخ الروماني بليني حين تحدث عن مدينة خاركس أو المحمرة ذكر أنها تقع في الطرف الأقصى من الخليج العربي كما تورد تلك الخريطة من عام 1717 اسم خليج البصرة. أما الخريطة المعنونة التصوير الحالي والصحيح للعربية السعيدة والمنشورة في أمستردام عام 1658 فقد كتب عليها بحر القطيف المعروف سابقا بالخليج العربي. أما تلك الخريطة التي رسمها أحد البرتغاليين فهي تسميه بالخليج الفارسي وخليج البصرة معا.
تسمية الخليج يعني مع الأسف الشديد يعني أنا أستطيع أن أقول أنه لم يصبح عربيا ولم يصبح فارسيا ولم يكن له أي قوة لهذه الدول في هذه المنطقة، وإنما هو أستطيع أن أقول أنه الخليج خليج البترول أو خليج أمريكا تسمية بخليج الخنازير وخليج أي شيء يسمى بأي بقصته وهو البترول. لكني أنا كمواطن عربي لن أقبل ولن أتنازل عن تسمية الخليج بأي اسم آخر غير الخليج العربي.
تظهر المعطيات الجغرافية للدول الثمان التي تحيط بالخليج أن المساحة الكلية لهذه الدول هي 4,546,000 كيلومتر مربع، تشكل إيران نسبة 35% منها والدول العربية نسبة 65%، بينما يقدر المجموع العام لطول الساحل على الخليج بنحو 3,300 كيلومتر وتبلغ حصة إيران منها نحو الثلث.
لماذا يكون خليج فارسي وهناك من يتحدث اللغة العربية وهناك من القبائل العربية التي هي أبا عن جد في هذه المنطقة؟
نحن خليجنا هذا خليج عربي، اسمنا عربي، هو دعوه يسميه فارسي، أخوان واحد عجمي، يعني هذه التسمية أنا لا أراها يعني مادة مثيرة إلى القلق السياسي.
أتوقع أن أيضا بدول الخليج وخاصة دول مجلس التعاون وفي ظل الجارة التاريخية إيران أن يكون هناك اتفاق في حسن نية وحسن الجوار وبعدا عن الصراعات التي طبعا لن تؤدي إلى استفادة المنطقة منها ذلك. ولذلك لابد أن تحل هذه المشكلة الأسمية فقط، هي قضية أسمية.
تتعدد المعطيات بين التاريخية والسياسية والجغرافية أو حتى العلمية، بينما تظل المفارقة المؤلمة أن تلك المنطقة قد تم توحيدها بالإسلام، ذلك الدين الذي ينهى عن التفاخر بالعصبيات والقوميات ويحرم دعوات الجاهلية الأولى. فهل من مجيب ينهي ذلك الصراع على الخليج؟
المشهد العراقي يأتيكم الأحد في 5:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة.
أنا تدمرت، تدمر كل إشي عندي، رح أحاول إني أقضي على هذا الدمار.
إيش عاملين لهم إحنا مش عارفين، حسبنا الله ونعم الوكيل على كل مسلم. واضع الوضع اللي بيصير في غزة،
تجيل لي حاجة نتعرفها ونشوفها من المطر. إحنا جانا شعب السيل، سعيقي جانا السيل. والله لا جاتنا خيم ولا جاتنا مشمعات ولا جاتنا إقاس ولا جانا أي زول ولا جمنا أي زول.
الرئيس مشكور قال إن دين على جماعة الفلاحين هيتشال كله. ما زال الحد دلوقتي عندنا في بنك الائتمان الزراعي بيطالب الفلاحين بتاعتنا بكل جنيه عليهم، ما شالش أي جزء منهم.
اشتغلت ميكانيكي، لقيت الاستاذ سمير فلقى الدكتوره منى فاتت عليا وقالت كده احنا في مركز طفل العامل وكده وتعالوا تعلموا عندنا. قلنا لهم ماشي.
الطفل إذا كان نظام التعليمي فاسد وإذا كان المستوى الاقتصادي والاجتماعي للأسرة متدهور جدا، لابد من العمل. العمل أكرم في النهاية من إن هو يروح الشارع. لكن أنا كمنظور استراتيجي كجمعية أهلية أنا بشتغل ضد عمل وعمالة الأطفال.
دكتورة منى قالت لي ما تسيب شغلك عشان لما تكبر يعني وتتعلم سنة، إن أنت لما تعلمت السنة وفضلت كده قاعد في البيت مش تتعلم حاجة. أستاذ محمود اللي معايا هو أول اللي بيروح يكلم الأستاذ.